الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في العلل الصغير للإمام الترمذي، قال: واما ابو داود رحمه الله فكانت عنايته بالمتون اكثر. قال: ولهذا يذكر الطرق واختلاف ألفاظها والزيادات المذكورة في بعضها دون بعض، فكانت عنايته بفقه الحديث أكثر من عنايته بالأسانيد، فلهذا يبدأ بالصحيح من الأسانيد وربما لم يذكر الإسناد المعلل بالكلية. طبعا سبق وذكرنا أنه إذا يعني الإخوة اللي بيحضروا في كتاب الأدب من سنن أبي داود، فيجد أن أبي داود رحمه الله تعالى يعلق أيضا على الأسانيد، ويعلق كما يعلق على المتون، فيعتني بالإسناد كما يعتني بالمتن، وإن كان طبعا عنايته بالمتون أكثر، إلا أنه إمام من أئمة العلل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: ولهذا قال في رسالته لأهل مكة، وهذه رسالة مطبوعة موجودة، قال: سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح؟ أهي أصح ما عرفت في الباب؟ قال: فاعلموا أنه كذلك، إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، أحدهما أقوى إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث، ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر، وإن أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة فإنما هو من زيادة كلام فيه، يعني إسنادا ومتنا، تمام، إسنادا ومتنا، وربما فيه كلمة زائدة على الأحاديث، وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك. المقصود هنا يا إخواني مش المختصر شال من المتن بمزاجه، لا، هو هنا يعني ذكر، يعني يأتي بالحديث بقصة، تمام، فيأتي بالإسناد بإسناد آخر، تمام، فيقول فذكر القصة وفيه، مش هذا بقى تاني، خلاص شال القصة من السنة الأول هو الذي عزلها لأنها سبق ذكرها في الإسناد قبله، ثم يأتي بعد به الزيادة، أو ربما يفعل كما فعل البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، يأتي يجزئ إليه الحديث في الباب، فهنا قد يأتي بالإسناد ويأتي بطوله ويأتي بالمقطع الذي يريد منه الشاهد رحمه الله تعالى، فده المقصود من اختصاري، وليس له أن يختصر المتن به من تلقاء نفسه، وإنما يجري وراء الرواية. إلى أن قال: وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته. يبقى ده عمل إيه؟ عمل علل وأسانيد، تمام؟ ومنه ما لا يصح مسندا، تمام؟ إذا هو بيّن، وده موجود في العلة في الكتاب لمن اطلع فيه. وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض، ناف عند كلمة فهو صالح. البعض من المعاصرين جرى ما أدري إذا كان وقف على كلام ابن حجر أو لم يقف، يقول لك هذا إيه؟ هذا إسناد حسن، ليه؟ قال في أبو داود له شرط، وقال إذا قلت صالح يبقى صالح دي عنده مشاء بقى فهو صالح، لكن ده كلام من فهمي الخاص. صالح دي تعني الصحيح، وتعني الحسن، وتعني الحسن لغيره، تمام؟ نص على ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى رحمه واسعه، ولذا بقرينه ما بعدها وبعضها اصح من بعض، هذه قرينه لهذه الكلمه فهو صالح وبعضها اصح من بعض، اذا ليست كلمه صالح بتستوي على الاطلاق، فهذا نقل خاطئ عن الامام رحمه الله تعالى. الى ان قال: لما موجود في كتاب الأدب بعلق على الإسناد واللطائف الإسنادية من صنيعي رحمه الله تعالى، وهو نفسه له كلام رحمه الله تعالى، يعني له كلام لا شك، صنيعه في العرض الإسنادي تأخذ منه، ده إمام علة يعلم ما يقول، ثم هو يتكلم في الرجال ويعرف بعض الرجالات المبهمة، ويتكلم في الإعلام من يمة الإرسال والوقف، من يمة الإرسال والوصل أو الوقف والرفض.
ليس في كتابي إلا هذا الحديث.
دي تعني ايه؟ جرح الجعفي، تمام. وطبعا سبق فيها بحث الجعفي، فيها بحث هنا يعني، بحث الجعفي هو طبعا ايه الجعفي هالك. تمام. الى ان قال: والاحاديث التي وضعتها في كتاب السنن اكثرها مشاهير، وهو عند كل من كتب شيئا من الاحاديث الا ان يتميزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها انها مشاهير، فانه لا يحتج بحديث غريب. قال ايه؟ فانه لا يحتج بحديث غريب، ليس هذا مع كل غريب، ليس هذا مع كل غريب كما سياتي لاحقا. قال: ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من مسعل، التمثيل بهؤلاء لا يسلم للإمام بقرين. في حديث في زكاة الفطر في قول مالك من المسلمين، صحيح ابن الصلاح وغيره تعجل برد الزيادة وتابعه بعض المعاصرين، وبناء عليه أفتى بجواز إخراج زكاة الفطر غير المسلمين. طبعا هذه هذا حكم شاذ. قال انه هذه الروايه من المسلمين القيد ده تفرد به مالك، تمام. وطبعا هذا غير 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 لائق. الامام ابن حجر رحمه الله تعالى رد طبعا ردا علميا كعاده الائمه في الردود، وده ادب بناخده من طالب العلم، بيجاوب طالب العلم عندما ترد يرد رد علمي، تصدش بالايه بالهوى بالعاطفة. انت بتتكلم كلام ما تتذوقش كان بمزاجك، في نقلات، في اثار، في اخبار وفي اثار وفي نقلات عن إمة، خلاص غير كده ما تتكلمش واللي بعيد في شأنك، ايش مش دراك وايش يكون ما ممكن يكون، ده كلام لا يجوز ان يصدر من 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 طالب من طالب علم. المقصود حافظ ابن حجر اتى بشاهد بمتابع لمالك عند البخاري ومتابع لمالك عند مسلم، ما علينا باثنين، يبقى مالك ما انفردش، ادي واحد. اثنين، قال ولو انفرد بها مالك لكفى، هذا محل الشاهد، ولو انفرد بها مالك لكفى، فهو امام المتقنين المتثبتين في الحفظ، واضح الكلام. فالتمثيل بمالك ناهيك عن ابن قطان، هو أمة، تمام؟ لا، يبقى أنا ما أقولش ليس كل غريب إيه؟ ما أقولش إنه محتاج، لا، يبقى هنا من صنع الأئمة إنه ليس كل غريب، ليس كل غريب ضعيف، كما يأتي لاحقا في التمثيل بهذه الأسانيد التي ذكرها رحمه الله ابن رجب. قال: ولو احتج بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ماشي، لكن مش يطعن في مالك ولا يطعن في القطان ولا بحب حنبل ولا شيء. ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. أنا ممكن أتكلم الكلام ده فراوي يخطئ، له غرائب في كلام، عندئذ ممكن بلها وجه، لكن ما تأتي مع جبال وأهم معاملة الممدود، هذا لا يستقيم. إذا ليس كل غريب يتعامل يعني ليس كل غريب يتعامل يتعامل مع صاحبه كما مثل الآخر. هنا الغرابة، هنا غرابة لسان وغرابة إيه وغرابة مد. قال: فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده علينا أحد. ده كلام، يبقى ده بيؤكد أنه رحمه الله تعالى توجيه كلامه على أنه ليس هذا مع كل غريب، تمام. بقرينة الأخير: فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده علينا أحد. يبقى لابد من التفريق بين غريب وغريب، والغريب ده جاء من طريق من؟ ثم ذكر عن إبراهيم النخعي قوله: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. وقال يزيد ابن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة. شوف الكلام، إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الايه الضالة، ما تاخدش كده تيجي كده يقول لك ده انا سمعته من فلان، لا، ده انت بتاخذ حديث وتبلغ. نظر الله امرا سمع منا شيئا فوعى فحافظ فبلغه كما سمع. هنا اللي المقصود انه في حديث، بلاش هذا حديث ابي قتاده الانصاري عند احمد وغيري، الحسن اياكم وكثره الحديث عني، فمن تقول علي ما لم اقل. وهنا في لطيف، فمن تقول علي ما لم أخذ، إذن في شيء يقال وشيء لم فمن تقول علي ما لم أقل فيصل مقعده، فمن تقول علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا. يبقى هنا معنى كده إيه؟ لابد من الكلام الصحيح عن الرسول. فمن تقول علي حق قيل الرسول قال وحق وقيل، فمن تقول على ما لم أقل فليتبوأ مقعده. ما هو بيظن أنه داعية وبيتكلم في الدين وهو بيخرب، يبقى ده إيه؟ في الطريق المهلكة. قال فانشده كما تنشد الضالة فإن عرف وإلا فدعه. السؤال كيف أعرفه؟ رجعنا للعلم بقى، كيف تعرفه أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في القرآن إن أتبع إلا ما يوحى؟ لابد أن نحرر الكلمة بالحرف، الرسول قال أو لم يقل، تمام؟ على ذلك كلمة السلف رحمه الله تعالى قاطبة يهابون أن يتكلمون بكلام لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة اللي بحضروا مجلس شعل الأجري الصحابي يقول لي يعني أسمعته بكلم في حديث القرآن على الأمور، يقول لك وإن كان لكم ما لكم، يقول لك المظاهرات وتخضع المظاهرات اللي هو المصالح والمفاسد وإشي وجهات النظر، هذا كلام تعرفها من سلف هذا الكلام. وإن كان له ما كان ضوابط، من أين هذا الكتب السلف ومصادر السلف؟ ممنوع. يقول أسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ طبعا يعني قال إني إذن لجريء إذا قلت كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه ولم يثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والقول وشذ قولي إني إذن لجريء، هذا النقص. دلوقتي بقت الجرأة بقت على البحر، يرد بمزاجه ويدخل بمزاجه في صفحة النبي صلى الله عليه وسلم، والكل مسؤول في ساحة الحساب. صحيح؟ مش مصدر الطلاق كده هتعلم منه؟ من أين لك هذا؟ الكلمة اللي بتزعج الآخر دايما، هو يا أخي ماليش فهمه، يعني ده بعض العلم قال، بعض العلم قال مال، وبعض العلم أنا لي طريق، من أين له هذا؟ من سلفه؟ والمشكلة اللي غممت على الكل التاريخ الملوث، هذه المشكلة، التاريخ الملوث لوث بطريق من طريق المستشرقين ومن طريق الشيعة الروافض عليهم لعنة الله في الأولين والآخرين، لوث، ومع ذلك ما بحد ينتقل للأسف. قال ابن جرير، ترجع لكلام ابن جرير، قال ابن جرير بعد قوله حكي وروية وقيل وبر هو الذمة، يقوم يقص حكي وقيل وروية ويأخذ قال ابن جرير في تاريخه، ده ديانة. ومع ذلك يشكشكون بالقول بالتواريخ وحكايات منها الباطل ومنها الثاني ومنها 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 المؤول إلى غيره. وخرج البيهقي بإسناد عن ابن وهب، الوعظ ابن وهب المصري، قال لولا مالك ابن أنس والليث ابن سعد لهلك، كنت أظن أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به، لا ثبت العلم على الرأس أنا مطالب به، لم يثبت لا عين ولا رأس، تمام؟ فيقول كنت أظن أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به. قال لولا مقابلتي مع مالك والليث بن سعد لهلكت، وهم طبعا وضحوا له الامر عبد الله بن وهب من الائمه المصريين ائمه الحديث. وقال ابن ابي خيثمه اللي هو احمد بن ابي خيثمه وزهير بن حرب، تمام؟ قال حدثنا ابن اصبهاني، عايز اشوف مين ابن اصبهاني ده، شوفون انا، حدثنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن ابراهيم اللي هو النخعي قال اني لاسمع الحديث فاخذ منه ما يؤخذ به وادعو سائره، المعتبر هفضه والغير معتبر. ثم ذكر الغريب سندا ومثلا عند الترمذي، قال ثم لنرجع الى ما ذكره الترمذي رحمه الله تعالى فنقول بدا ذكر هذا الكلام تعليقا على كلام ابي داود رحمه الله تعالى في رسالته الى اهل مكه. قال ذكر الترمذي رحمه الله ان الغريب عند اهل الحديث يطلق بمعاني احدها ان يكون الحديث لا يروى الا من وجه واحد، ده الغريب. قول ابن نجد ثم مثله بمثالين وهما في الحقيقه نوعان، ايه هما بقى؟ شوف كلام، أحدهما أن يكون ذلك الإسناد لا يروى به إلا ذلك الحديث أيضا، مثل حديث حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة. الزكاة، قال قلت يا رسول الله ما تكون أما استفهامية ما نفيه. ذلك بعض الروايات ما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة الدبح يعني الزكاة اللي هي الذبح تم الزكاة اللي هي الذبح في الحلق والايه ده الاصل تمام. قال لو طعنت في فخذها لأجزأت. ده خبر جاء وجرى عليه الكلام واتكلم فيه الفقهاء واخذوا بهذا الكلام وبوابوا له تبوابات الضروره. لكنه الحديث هنا الشاهد من غرابته ايه؟ انه مداره على حماد بن سلمة ابو العشراء هذا ده مجهول. لم يروي الا عن النبي الا عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يروي الا عن ابي ابو العشراء الدارمي عن ابي عن ابي هريره. لم يروي الا عن ابيه. ادي واحد. لم يروي عنه الا حماد. وروى عن حماد جماعه ابن مهدي ووكيع ويزيد بن هارون وعلي بن الجعد وجماعه. فهو مخرج على مين؟ على حماد بن سلمة. شيخ ابو العشراء ده مجهول. لا مجهول الحال طبعا. وهذا ايه؟ وهذا مما يستنكر عليه تمام. فقال لو طعنت في فخذها لأجزأت. ترجم لهذا الخبر الأئمة يعني منه مثلا نساء وغيره ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى أو لا توصل إلى حلقها. بدأ يحطون دار الرياض وعد به مبدئ مش عارف أجيبها. يوم يقول لك اضربها فين؟ اضربها ذكيها يعني أنت بتضرب بالحلق في الحلق. بسم الله وضربت جت في الحلق جت في الفخذ جت في مكان ما قال له يعتبر ايه زكاة اضطرارا. ونخلوا طبعا كلام عن الامة بقى كفتاوى ائمة كفتاوى ائمة. وهذا الخبر من الغريب. طب هذا غريب ماشي غريب وغريب ايه وضعيف يعني غريب ومع ذلك ضعيف تمام. ومع ذلك ترجمه الامة بهذه الضرورة وقالوا بهذه الضرورة تمام. يبقى هم اتفقوا على ان هذا الامر لا يكون الا به إلا بضرورة. أما هذا فهو مخالف لما في الباب وجاء من طريق ده فهذه غرابة لا يسلم له. يبقى ده ضعيف. اللي بعده قال بهذا حديث غريب لا يعرف إلا من هذا حديث حماد عن أبي العشراء ثم سئل عن حماد وروى عنه خلق كثير فهو في أصل إسناده غريب ثم صار مشهورا عن حماد. قال الترمذي ولا يعرف الأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. البخاري قال فيه في حديثه واسمه وسمع من أبيه نظر يعني هو إسنادا إيه مهلهل تمام. ثم خرج الترمذي في كتاب الصيد والذباح هذا الحديث وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد ولا يعرفه ابن أبي العشراء عن أبيه غيره. ولم يقل إنه حسن هذا الكلام ولم يقل إيه إنه حسن لما ذكر هنا أن شرطه في الحسن أن يروى نحو من غير وجه. الكلمة دي هو نفسه ابن راجب هو الأصل ليس أصلات إنه كلمة يروى من غير وجه أن يكون جاء من طرق إيه نجوم متعددة يعد بعضها بعضا من طرق ضعيفة يجبر بعضها بعضا هو الحسن لغيره لا وليس الحسن لذاته. قال وهذا ليس كذلك إيه فإنه لم يروى في الزكاة في غير الحلق واللبة إلا في حال الضرورة غيره. وحكى أيضا في كتاب العلل عن البخاري أنه قال لا نعرف الأب العشراء شيئا غير هذا. طيب ده فيه قيد. قال لا نعرف الأب العشراء شيئا غير هذا لعله بقيد ما ورد فيه لعله بهذا القيد أو السالم إسنادا مع غرابة متنه بدليل التأويل السابق. نتابع كلام ابن رجب قال وقد ذكرنا أن بعضهم ذكر لحماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه نحو 10 أحاديث ركز. قال لكن كل أسانيد إلى حماد ضعيفة لا يكاد يصح منها شيء تمام اصبح لا تعتبر. يبقى يحمل كلام هنا البخاري فنقل التلميذ عنه لا نعرف الاب العشراء شيئا غير هذا يعني جاء من فريق الثقات عن حماد. المشكله مش في حماد ولا قبل حماد المشكله في شيخ حماد وسمع من ابي على كلام البخاري تمام. يبقى هنا ده الاشاره كطالب علم لما يحمل كلام الائمه حاله ضعفهم من حديث تمام حال سؤالهم عن حديث ورده لازم ارجع للاصل يقول لك هذا حديث ممكن يبقى حديث صحيح يقول لك ممكن نرجع ليه قال لازم ارجع اشوف الروايه اللي سئل عنها الامام ويمكن تتذكرون الكلمة اللي سبقت في العلاء اللي هو في الكلام عليه الشيخ في الحاشية في فخور متفق صح في نقل كلام أبحاث تذكرون القصة هذه عقرت الدنيا خلاته من ضعيف إلى إيه أو من حسن إلى ضعيف فرجع سأله رجع المشكلة من ابنه وليس منه أما هو فالرجل سالم مأمون يبقى ابنه هي المشكلة فيه يبقى سوء العام حالة أجاب بها قرر السؤال لا أنا ما نظرتش إلى تفكير السؤال تمام يبقى هنا كثير من سؤالات ابن أبي حاتم لابن جرح والتعديل كثير من سؤالات أحمد في العلل تجد عن روايات من طريق معين حكم عليه بالنكارة أو بالضعف إلى آخره فدي نقطة مهمة أن طالب الحديث بيعلم هذا جيدا النوع الثاني نخف سريعا هذا الباب النوع الثاني أن يكون الإسناد مشهورا يروى به أحاديث كثيرة لكن هذا المثل لم تصح روايته إلا بهذا الإسناد مثال حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عن بيع الولاء وهذا حديث صحيح سبق في البيوع تمام والجم الغفير عن عبد الله بن دينار تمام قال نعم هو أتى هو جابر كمان قال فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه ومن رواه من غيره فقد وهم وغلط أظن هو محفوظ من طريق من حديث عبد الله بن دينار شوف الكلام وقد خرج الترمذي هذا الحديث في كتاب البيوع وهو معدود من غرائب الصحيح أي غريب بقى سبق عندنا يبقى هنقول ليس كل غريب ليس كل غريب ضعيف يبقى قد يكون غريبا وفي أعلى درجات الصحة إسنادا جاء من طريق الكبار وحفظه الجمع الغفير من الأئمة الكبار يبقى هذا مطعن فيه كهذا الحديث تمام ككلمة غرابة يعني عايز أبالك أن معنى كلمة غريب ليست على إطلاقها فقد يكون غريبا هو صحيح وقد يكون غريبا وهو ضعيف قال فإن الشيخان خرجاه ومع هذا تكلم فيه إمام أحمد وقال لم يتابع عبد الله بن دينار عليه وأشار إلى أن الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق قال أحمد لم يذكر النهي عن بيع الولاء وهبته ليس بلازم الإمام ابن رجب يقول قلت وروى نافع عن ابن عمر من قوله عن بيع الولاء وعن هبته قال غير مرفوع وهذا مما يعلل بحديث عبد الله ابن دينار طبعا ده ظاهرا يتعلى ننظر في الأتواح من روى عن نافع به موقوفا هذا أول يقتل فيه يعتبر مخالفة من نافع عبد الله ابن دينار اقتل فيه على ابن عمر حفظ عن عبد الله ابن دينار حتى يقول أن هذا الحديث عيال على عبد الله ابن دينار يعني محفوظ ومشهور علم حيث عبد الله ابن دينار حفظه لأئمة الكبار وخرجه عشرات المصنفين تمام يبقى هنا نافع خالف عبد الله بن نرف ابن عمر من الذي روى عن نافع قبل ما اقول ان معلول دي المرفوع المحفوظ من اعلى درجات الثقات من روى عن نافع ما درجته هذا اولا اثنين قد رواه الخلق الكثير عن دينار به مرفوعا ثلاثة فلو صح طريق نافع الموقوف لاعتبرناه موقوفا ومرفوعا من وجه الآخر وله نظائر يقول صح مرفوعا وصح موقوفا تمام وفي قرائن في البخاري أذكروا حديث لا تنتخب المرأة المحرمة وتلبس خفازين أخرجه البخاري مرفوعا ورواه وعاد البخاري إلى روايات موقوفا كأنه مشى المرفوع والموقوف قال وراء فلان وفلان وفلان وعد أربعة من الأئمة عن ابن عمر موقوفا حال البخاري يقول ابن حجر هنا حال ابن البخاري أنه مشى المرفوع والموقوف جاء مرفوعا من حيث ابن عمر وجاء موقوفا عن ابن عمر من طريق الثقات مرفوع عن ابن عمر ومن طريق الثقات موقوفا على ابن عمر وابن حجر والإمام البخاري مشى الاثنين كذلك في خلال دراساتنا التتبع الدراقطني في غير حديث مشينا المرفوع والموقوف بعدالة بين الدرقوطن وبين البخاري ومسلم صحيح موقوفا وصحيح مرفوعا فدي لها نظائر وليست علة قال ومن غرائب الصحيح أيضا حديث إنما الأعمال بالنيات وخرجه الترمذي في الجهاد وصدق كلام عليه فإنه لم يصح إلا من حديث شو بقى الكلام يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن ابن وقاص عن عمر عن يحيى بن سعيد الخلق الكثير حتى البعض عده من المتواتر على يحيى. هذا اسم غريب وهذا اسم غريب وسبق اسم غريب وعندنا محمد غريب. تمام؟ يبقى في ايه؟ يبقى في عندنا هنا يبقى هنا كما قلنا انه ليس كل غريب يضعف. ومن ايضا حديث انس دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه وعلى راسه المغفر، فانه لم يصح الا من حديث مالك عن ابن شهاب عن انس، وطبعا ده من روايه مالك، ومالك عن الزهري، والزهري سمع من انس. هذا الحديث هو حديث صحيح وايضا يعد في الغرائب. تمام؟ لكن نؤكد على انه ليس كل غريب ضعيف، فقد يكون غريبا وهو صحيح. يعني غريب هنا ان هنا الغريب انه جاء من طريق واحد عن الصحابي. حتى اذكر بمركز ذكر بحديث نواه عمر بن نيات طرقا اخرى عن غير عمر، قال ولم يصح فيها شيء انما العمده حديث عمر ابن الخطاب. مش كده؟ يبقى نقف ان شاء الله عند قول زياده الثقه وتحقيق حكمها.